بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
النهارده هناخد موضوع عنوانه لذة شريرة صغيرة سببت خسائر فظيعة كثيرة. لذة شريرة صغيرة سببت خسائر فظيعة كثيرة. أنا عايزكم النهاردة أما تروحوا البيت تقروا من سفر القضاة أصحاح 20 و21، لا كمان اقروا 19 و20 و21، يعني آخر 3 أصحاحات في سفر القضاة 19 20 21، اقروهم على مهلكم. أنا هلخص لكم القصة دي في كلمات بسيطة علشان نعرف إزاي إن وراء اللذة بتاعة الخطية بيبقى فيه خسائر ضخمة جدا جدا فوق ما الإنسان يتصور، عشان لما الشيطان يقدم لنا لذة الخطية ويقول لنا إيه يعني لما تدوق الخطية هتخسر إيه؟ لا، هتخسر كتير كتير كتير، خسائر لم تكن تخطر لك على بال. وإذا هربت من الخطية هتكسب برضو مكاسب كتيرة جدا لا تخطر لك على بال، لأنه كما هو مكتوب ما أعظم جودك يا الله الذي ذخرته لخائفيك، ما أعذب نعمتك ومحبتك للذين يحبونك. في سفر القضاء ما كانش لسه في ملك في إسرائيل، والقصة دي حصلت أيام القضاء. إيه القصة دي؟ راجل كان متخاصم مع مراته وراح يجيبها من بيت أبوها، وبعدين كل ما يجي يمشي أبوها يقول له إيه؟ طب خليك النهاردة. يقول له لا أنا همشي. يقول له لا طب خليك النهاردة. يصحى الصبح يقول له أمشي. يقول له طب خليك بس اتغدى وامشي. يتغدى يلاقي اليوم انتهى، يقول له طب خليك لبكرة. المهم جه في مرة يوم 2 3 راح الراجل قال له لا أنا همشي دلوقتي، لازم أخد مراتي وامشي دلوقتي. خليك مرضيش. فأخذ مراته وسافر ومعها الحمارة، ولقى الليل ليل عليه، فراح ايه في الساحة بتاعت ايه سبط بنيامين علشان يعني الليل ليل عليه. طبعا دي كلها اسباط اسرائيل ويعتبروا كلهم عيلة واحدة، حتى ان كان في مسافات كبيرة بينهم لكنها عائلة واحدة. واحد قال له انت من فين؟ قال له انا قصتي كذا وكذا ومروح بلدي ومراتي معايا ومعايا الحمار بتاعي ومعايا علف للحمار بتاعي. عايز يقول له انا مش هكلفك حاجة. الراجل قال له ازاي يعني؟ ازاي تبات في الساحة يعني؟ ما يصحش ابدا، تعالى بات عندي الليلة دي. استضافه هو ومراته، اكلوا وعشوا، يعني اكلوا وعشوا. وبعدين جم شوية شبان مستهترين، شبان ما بيخافوش ربنا، خبطوا على البيت وقالوا له طلع لنا الست اللي عندك. الراجل قال لهم عيب ما يصحش، ده راجل احتمى تحت سقف بيتي، ما يصحش، ده احنا شعب الله، ازاي تعملوا كده؟ المهم ما سمعوش الكلام، اخذوا هذه المرأة وخدوها طول الليل، تعللوا بيها، يعني تلززوا بالخطية معاها بشكل متعب جدا، مفهوش لا حياة ولا رحمة. فخرجت المرأة من عندهم في الفجر علشان تروح لراجلها اللي مستنيها في البيت بتاع الراجل اللي استضاف. جه الراجل يفتح الباب، لقى الست واقعة قدام الباب بيصحيها، لقاها ميتة، ماتت. يعني هؤلاء الشباب الأشرار تعاملوا معاها بشكل لا أدمي لا أخلاقي، حتى إنها من كثرة ما استخدموا معها العنف في الصباح ماتت. راح الراجل أخذ مراته دي وروح البيت وعمل عمل فظيع جدا، قطع مراته 12 حتة وبعت لكل سبط من أسباط إسرائيل جزء، وقال يا قضاة إسرائيل، يا حكماء إسرائيل، يا شيوخ إسرائيل، يا ناس اللي تعرفوا ربنا، احكموا في القضية دي. أنا راجل مسافر واخد مراتي معايا، يهجموا علي شباب ياخدوا مني مراتي ويعملوا بيها الشر لغاية ما تموت، هل احنا كده نبقى شعب الله؟ هل ده يرضي ربنا؟ احنا خلينا ايه للامم اللي ما يعرفوش ربنا؟ ده الامم ارحم مننا، لازم تحكموا في القضية دي. فاجتمعوا شيوخ الاسباط كلها ودعوا سبط بن يمين علشان يجي. سبط بن يمين ما جاش، لانه ايه الجريمة في سبط بن يمين. فراحوا ايه الاسباط الحداشر، بعتوا لسبط بن يمين وقالوا لهم سلمونا الشباب اللي عملوا الخطية دي علشان نقتلهم. مرضوش سبط بن يمين يسلموا الشباب اللي عملوا الخطية دي، فأعلنت الحداشر سبط الحرب على سبط بن يمين. شوفوا بقى الخسائر الفظيعة اللي هتحصل نتيجة هذه اللذة الشريرة الصغيرة. شوفوا الخسائر الفظيعة والحروب الدامية والشباب اللي هيسقط أعداد مهولة، هقراها لكم دلوقتي هتتعجبوا تستغربوا. فالدرس ده عايز منه ربنا يقول لنا ان الخطية الصغيرة بالذات الخطايا الجسدية دي بتخسر الانسان خسائر ضخمة جدا. الشيطان مش بيبين للشاب او للشابة الا المتعة الا اللذة بس، لكن بيخبي وراه الخسائر، ما بيقولهوش ايه ما بعد اللذة، ما بعد الخطية. فبيخسر الانسان، يخسر ادبيا ومعنويا واجتماعيا، يخسر خسائر كبيرة جدا. زي القصة الصعبة دي، شوفوا يقول الكتاب ايه، قامت حرب بين الأسباط الحداشر وسبط بنيامين. اجتمعت كل جماعة إسرائيل من دان إلى بئر سبع. من دان دي حدود إسرائيل زي ما نقول من اسكندرية لأسوان. من دان إلى بئر سبع اجتمعوا كلهم وقالوا لازم نحارب هذا السبط اللي سايب شبانه يعملوا الشر من غير يعني ما يردعهم او يقاومهم. انا عايزكم تعدوا معايا الخسائر، هقرا لكم. يقول لك وعد رجال اسرائيل ما عدا بنيامين 400,000 رجل مخترطي السيف، كل واحد كل هؤلاء رجال حرب. فقاموا وصعدوا الى بيت ايل وسالوا الله، وقال بنو اسرائيل من يصعد منا اولا لمحاربه بني بنيامين؟ فقال الرب يهوذا اولا. فقام بنو اسرائيل في الصباح ونزلوا على جبعه، وخرج رجال اسرائيل لمحاربه بنيامين، وصفى رجال اسرائيل انفسهم للحرب عند جبعه. فخرج بنو بنيامين من جبعه واهلكوا من اسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل الى الارض. اول يوم سقط من سبط يهوذا 22,000 رجل، ودول ايه؟ محاربين ابطال. يقول لك مخترطي سيف يعني مدربين على الحرب. ده ادي اول ضربة من سبط يهوذا سقط 22,000 رجل. طيب شوف تاني يوم، وتشدد الشعب رجال اسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب في المكان الاول الذي في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الاول. ثم صعد بنو اسرائيل وبكوا امام الرب الى المساء وسألوا الرب قائلين هل اعود اتقدم لمحاربة بني بنيامين اخي؟ فقال الرب اصعدوا اليه. فتقدم بنو اسرائيل الى بني بنيامين في اليوم الثاني، فخرج بنيامين للقائهم من جبعة في اليوم الثاني، واهلك من بني اسرائيل ايضا 18,000 رجل الى الارض. ثاني يوم 18,000، اول يوم 22,000، ثاني يوم 18,000. احسبوا معي يبقوا كام دول؟ 40,000. كل هؤلاء جبابرة بأس مخترطي السيف، يعني كل دول ناس يعني بتوع حرب. 40,000 لسه جاي كمان. فصعد جميع بني اسرائيل وكل شعب الشعب وجاءوا الى بيت ايل وبكوا وجلسوا هناك امام الرب وصاموا ذلك اليوم من المساء، واصعدوا محرقات وذبائح سلامة امام الرب، وسألوا بني اسرائيل الرب. وهناك تابوت عهد الله في تلك الايام، وفنحاس ابن لعازر ابن هارون واقف امامه في تلك الايام قائلين أعود ايضا للخروج لمحاربة بني بنيامين اخي ام اكف؟ فقال الرب اصعدوا لاني غدا ادفعهم ليدك. نحارب تاني ولا كفاية؟ ربنا قال لهم خلاص بكرة هتنتصروا عليهم. راحوا ايه؟ عملوا كمين، قالوا للعساكر بتوعهم انتوا ايه؟ تجروا قدامهم علشان تخرجوهم من المدينة بتاعتهم، واحنا هنهرب قدامهم عشان الجيش بتاع بنيامين ايه؟ سبط بنيامين ينسحب عن المدينة. وبعدين اول ما تشوفونا ولعنا النار في المدينة والدخان طلع قوموا من اماكنكم وهجموا على الجيش بتاع بنيامين. ووضع اسرائيل كمينا على جبعة محيطا، وصعد بن اسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث واصطفوا عند جبعة كالمرة الاولى والثانية. فخرج بنو بنيامين للقاء الشعب وانجذبوا عن المدينة واخذوا يضربون من الشعب قتلى كالمرة الاولى والثانية في السكك التي احداها تصعد الى بيت ايل والاخرى الى جبعة في الحقل، نحو 30 رجلا من اسرائيل. وقال بنو بنيامين انهم منهزمون امامنا كما في الاول، واما بنو اسرائيل فقالوا لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك. وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنهم واصطفوا في بعل تامار، وصار كمين إسرائيل من مكانه من عراء جبعة، وجاء من مقابل جبعة 10,000 رجل منتخبون من كل إسرائيل، وكانت الحرب شديدة وهم لم يعلموا أن الشر قد مسهم. يعني عملوا لهم خطة، جذبوهم برا المدينة وحوطوهم، وعلشان يهدوا روحهم المعنوية راحوا مولعين في المدينة بتاعتهم النار. فلما بنوا بنيامين بصوا لهم لقوا البلد بتاعتهم محترقة والدخان طالع منهم، طبعا معنوياتهم اتهدت. جم يرجعوا لبلدهم لقوا الكمين حوطهم، وقتل من بنو بنيامين في ذلك اليوم 25,000 نسمة. يبقى كام دلوقتي؟ 65,030 راجل. فضرب الرب بنيامين امام اسرائيل واهلك بنو اسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم 25,000 رجل ومئة رجل. كمان 25,100، يبقى كل اللي ماتوا في الحرب دي 65,000 رجل ومية وتلاتين. متخيلين يعني رقم خرافي، 65,000 ومية وتلاتين رجل سقطوا بالسيف علشان شوية شبان تلذذوا بالخطية ليلة واحدة. من يصدق هذه الخسائر الفظيعة؟ تقريبا سبط بنيامين كله، الجيش كله مات. ولما قتلوا الجيش كله رجعوا على البلد افنوها، موتوا الستات والاطفال والبهايم. ما تبقاش من سبط بنيامين غير 600 راجل هربوا واستخبوا في حتة كده، ورجع شعب اسرائيل بعد ما حصلت الخسارة الفظيعة دي، وقفوا قدام ربنا وقعدوا يبكوا كلهم. ليه يا رب تسمح بكده؟ ليه نخسر شبابنا العظيم؟ بيننا وبين بعض نموت بعض واحنا اخوات؟ وادي سبط كامل كان حيضيع مننا وما تبقاش فيه غير 600 راجل. شوف يقول لك ايه، ودار وهرب الى البرية الى صخرة رمون 600 رجل، واقاموا في صخرة رمون 4 أشهر. ورجع رجال بني اسرائيل الى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة باسرها، حتى البهائم، حتى كل ما وجد، وايضا جميع المدن التي وجدت احرقوها بالنار. يعني ابادوا الستات والبنات والاطفال والبهائم بتاعة سبط بنيامين، ولعوا في كل البلاد بتاعتهم نار. ايه ده؟ خلوا بالكم التعداد الاسرائيلي دايما ما بيعدوش البنات ولا الستات، والاطفال اللي تحت سن 20 سنة ما بيتعدوش برضو، الشباب الفتيان اللي ما بيحاربش. يعني يمكن يكونوا مثلا 40,000 كمان تانيين، ستات وبنات واطفال وفتيان لسه لم يتجندوا. يعني مش أقل أبدا من 100,000 نسمة ماتوا في هذه الحرب اللي بين الأسباط وبين سبط بنيامين، علشان هذه الخطية التي لم تستغرق إلا ليلة واحدة. يا لها من ليلة سوداء كلفت شعب إسرائيل حوالي 100,000 نسمة أو أكثر. حتى إن سبط بنيامين كاد يفنى لولا إن في 600 راجل استخبوا في الحتة دي اللي اسمها صخرة رمون، كان السبط فنى تماما. وقعد شعب الله بعد كده يبكي قدام ربنا بمرارة ويقولوا يا رب ليه سمحت كده، ليه انت يا رب سمحت بالخسائر دي؟ لكن هل الله لي ذنب في الموضوع ده؟ والذي الخطية اللي بيقول عنها الكتاب الخطية خاطئة جدا بالوصية، مش هي دي الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء؟ مش هي دي الخطية اللي ربنا بيحذرنا منها وبيقول لا تزني وبيقول احفظ نفسك طاهرا وبيقول كل خطية يفعلها الإنسان خارج عن جسده ولكن الذي يزني يخطئ إلى جسده؟ صحيح في خطايا كتير تاني وحشة، إنما هذه الخطية بالذات بتخسر الإنسان خسارة كبيرة قوي، نفسيا معنويا ماديا صحيا اجتماعيا من كل النواحي، لأن البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. بعدين لما سبط بنيامين ما بقاش فيه لا ستات ولا بنات وكل اللي فيه 600 راجل، كده السبط حيفنى. راحوا اجتمعوا الشيوخ بتوع بني اسرائيل وقالوا طب نعمل ايه؟ احنا ما نقدرش نديلهم من بناتنا، لانه كل ال 11 سبط حلفوا قدام ربنا انهم ما يديلهمش بناتهم ولا ياخدوا منهم اولادهم، يعني ايه؟ ما يحصلش نسب بينهم وبين سبط بنيامين، لانه يعني سبط ما عندهوش اخلاق، ما عندهوش حياء، ما عندهوش ادب، فحلفوا قدام ربنا انهم ما يدلهمش بناتهم ولا ياخدوا منهم اولادهم وما يقدروش يرجعوا في كلامهم. فقالوا يا 600 شاب احنا هنقول لكم على حاجة تعملوها، في الاعياد بيطلعوا بنات اسرائيل في مواكب الاعياد بيرقصوا ويفرحوا، فانتوا يعني اكمنوا في الاماكن بتاعتكم واللي يقدر يخطف له بنت ياخدها يخطف له بنت وياخدها، واحنا هن ايه يعني هنقول للناس معلش اصله ما عندهمش بنات وبكده يقدروا يعيشوا ويتكون السبط من تاني. وفعلا حصل كده، فعلا كان كل عيد البنات يطلعوا يعملوا رأس وفرح وبتاع، والشبان الستمية دول كل واحد ايه ينشلوا على واحدة، كل كام عيد كده يخطفوا لهم شوية بنات، ولما يجوا اهل البنات يشتكوا للشيوخ يقولوا لهم معلش ما يهمش سيبوهم، ما اصلا احنا قتلناهم كلهم ما عندهمش لا بنات ولا ستات وكده السبط هيضيع، ما يهمش اهو البنت اللي اتخطفت دي هتصير زوجة لواحد من شعب الله برضو عشان السبط يعاد تكوينه. وهكذا لم يفنى سبط بنيامين. شوفوا يا احبائي مقدار الخسارة التي تكمن وراء هذه الخطية الفظيعة. الشيطان لا يظهر لنا من هذه الخطية إلا المتعة واللذة. عارفين زي القمع، القمع دايما الرأس بتاعته نقطة واحدة، إنما القاعدة بتاعته ممكن تبقى دايرة كبيرة، ممكن تبقى دايرة كبيرة جدا جدا، بس انت مهما كانت الدايرة بتاعت القمع اللي هي القاعدة بتاعته كبيرة انت ما بتشوفش منه غير ايه؟ غير الرأس بتاعته، لما تبص على الرأس بتاعته ما تشوفش غير نقطة اللي هو المخروط. الخطية زي كده، الشيطان بيقول للإنسان دي حاجة لذيذة جربها ودقها، إنما ما بيوريهوش إيه الأبعاد بتاعت الخطية، هتعمل فيه إيه الخطية. تعالوا نشوف بعض أمثلة تانية غير المثل اللي احنا قلناه ده، اللي انا ارجو انكم تروحوا تقروه في البيت، اصحاح 19 و20 و21 من سفر القضاء. لكن تعالوا شوفوا مثلا قصة زي قصة امنون وسامار. امنون ده ولد من اولاد داود، ليه اخت بس مش شقيقته، انتوا عارفين داود كان متجوز كذا واحدة، فلي اخت مش شقيقته اسمها سمار، وسمار دي كانت اخت ابشالوم شقيقة ابشالوم. فقلب امنون مال للخطية مع هذه الفتاة. طيب دي اختك مش شقيقتك، مفروض انك انت تقاوم هذه الشهوة وترفضها، لانه ما يقدرش يطلبها رسمي من ابوه حاجة تكسف. فكان لي صديق وحش، والصديق ده قال له انا اشير عليك مشورة كويس. قال له ايه؟ قال له اعمل نفسك مريض وعيان وقول لهم خلي اختي سمار تيجي تعمل لي اكل. طبعا الناس ما يتخيلوش انه يبقى في شر بين الاخوات كده حتى لو كانوا مش شقاء. فالمهم يعني جات سمار وعملت له اكل، وراح قفل عليها الباب وهجم عليها علشان يغتصبها. هي قالت له ايه اللي انت هتعمله ده؟ أنت تكون كأحد السفهاء في إسرائيل، وأنا أين أهرب بعاري؟ أروح فين بالعار بتاعي؟ وبعد ما عمل الخطية كرهها خالص وقال لها اطلعي من البيت، حب يطردها. هي ما كانتش عايزة تمشي علشان طبعا إيه تثبت للناس إن اللي حصل جواها ده، أو لو حصل في حمل يبقى ده من هذا الرجل. راح هو طردها بعد ما اخذ متعته ولذته، فطلعت تصرخ من البيت. قابلها مين؟ قابلها ابشالوم اخوها، قال لها ايه الحكايه؟ ما ردتش عليه، قعدت تبكي. ففهم طبعا ان اخوها امنون اعتدى عليها. قال طيب هو يعمل كده؟ عدت فتره وامنون افتكر ان الموضوع انتهى والحكاية اتنست. لكن يا احبائي اي حاجة ممكن تتنسي الا هذه الخطية بالذات والعار. انسان ما بيقدرش يسامح انسان اعتدى على شرفه، دي طبيعة الناس، ما جواه يحب ينتقم. فعدت فترة سنة والتانية وبتاع، وأمنون من جهله نسي العملة اللي عملها، وافتكر ان كمان قرايبه نسيه. جه موسم جز الغنم بتاع أبشالوم، فراح أبشالوم قال لأبوه داود يا بابا احنا عندنا موسم نجز الغنم. جز الغنم ده عند الإسرائيليين موسم كبير قوي. ليه؟ لأنه فيه بيجز الصوف ويبيعوا الصوف ويبقى فرح كبير قوي، زي ما احنا مثلا بنبيع محصول قصب السكر او القطن او كده، يعني ده المحصول بتاعهم الصوف، فيبقى في فرح وانبساط ويذبحوا ذبايح وياكلوا مآكل فاخرة ويبقى في ايام فرح. فقال له يا ابويا داود تعالى معانا، ده احنا هنجز الغنم. فقال له يا ابني لا مش هروح. قال له ليه؟ قال له لا انا مش هروح. قال له طب خلي اخويا امنون يجي معانا. ابشالوم طبعا عاوز ايه؟ ينتقم لشرفه. داود ما خدش باله، قال له ماله يروح معاك. راح امنون من جهله راح مع ابشالوم، وابشالوم قال للرجالة بتوعه ادوله خمرة كتير، اسقوا امنون خمر كتير، ومتى طاب قلب امنون بالخمر اقتلوه. قعدوا يأكلوه ويشربوه خمرة لغاية ما سكر خالص، وراح ابشالوم ادى اشارة للعبيد بتوعه فقتلوا امنون ابن الملك. شوفوا لما ابن ملك يعني امير شوفوا لما امير ابن ملك يقتل علشان خطية اتلذذ بيها. يعني انت ابن ملك، يعني اصبر شوية، امسك نفسك شوية، عيش بالعفة، بكرة وبعده تتزوج زواج عظيمة جدا، انت معرض انك تبقى ملك. تضيع نفسك عشان خطية زي كده. قتل امنون، وطبعا الناس هربت وجريت ووصل الخبر لداود، وايه الحكاية؟ قال لهم، قالوا له ده أبشالوم قتل أمنون من أجل أنه دنس ثمار أخته. الخطية خطية بشعة، والعقاب بتاعها بيبقى فظيع جدا، ولكن الشيطان لا يضع أمام الإنسان إلا اللذة فقط. انتوا عارفين يوسف الصديق ليه كان حذر جدا ومرضيش يغلط مع امرأة فوطيفار؟ ايه اللي عرف يوسف ان الخطية دي فظيعة؟ انتوا عارفين انه يوسف قبل الناموس بحوالي 400 سنة، يعني لسه ما كانش الشريعة نزلت ولا الوصية نزلت بتاعت لا تقتل. فيوسف قبل زمن الشريعة بحوالي 400 سنة. طب ايه اللي خلى يوسف عرف ان الخطية دي فظيعة؟ كان ابونا يعقوب عنده بنت اسمها دينا، وكانوا ساكنين جنب ناس اسمهم بني حمور، وبعدين دينا طلعت تتفرج على بنات الارض، فحمور ابن رئيس القبيلة، ابن رئيس القبيلة شاف البنت دي دينا وبدأ يلطفها. المهم يعني خدعها وخلى البنات قرايبه يدخلوها عنده البيت واعتدى عليها. فطبعا ده عار شديد قوي عند يعقوب. احنا لسه دلوقتي ما فيش شريعة، انما ده كان في عرف ان دي خطية وده عار. راح رئيس القبيلة قال ليعقوب دلوقتي ابني تعلقت روحه ببنتكم، واحنا مستعدين نصاهركم وتسكنوا معانا في الارض، نديلكم اولادنا وناخد بناتكم، تدونا اولادكم وتاخدوا بناتنا ونعيش في الارض مع بعض، ايه رأيكم؟ اخوات دينا شمعون ولاوي قالوا بمكر احنا موافقين، موافقين ان احنا نصاهركم ونبقى شعب واحد نتبادل نتجوز منكم وتتجوزوا مننا، بس بشرط. قالوا لهم ايه الشرط ده؟ قالوا لهم احنا ما نقدرش نديلكم بناتنا لانكم غير مختونين، انتوا ناس غلف، لازم تختتنوا عشان نديلكم بناتنا. قام الراجل صاحب القبيلة رئيس القبيلة قال يا سلام، بس كده نتختن كلنا، ولما نتختن كلنا نبقى نتجوز بناتكم وتتجوزوا بناتنا ونبقى ايه عيلة واحدة. طبعا شمعون ولاوي دولة مكرين قوي وحطين في قلبهم خطة فظيعة. راح الراجل وقف على باب المدينة وختن كل المدينة في يوم واحد. طبعا انتوا عارفين ان عملية الختان دي بتتعمل للطفل الصغير، طبعا في ختان للذكور ما فيش ختان للإناث. فلما يكون في شاب كبير مثلا انت عايز تختنه، دي بتبقى عملية مؤلمة جدا. احنا بنختن الطفل وهو صغير لان دي جلدة بتبقى رقيقة جدا بتتقطع، لكن لما الشاب يكبر الجلدة دي بتبقى تخينة، فدي بقى عملية صعبة. فختنوا كل الشباب والكبار والرجالة، ايه طبعا بقوا متألمين ومتوجعين. استنوا عليهم تالت يوم وهم في عز الألم والوجع، وراحوا قايمين عليهم بالليل شمعون ولاوي بالسيف اخوات دينا ودبحوا الرجاله كلهم. طبعا الرجاله نايمين مش قادرين يتحركوا، عدوا عليهم في البيوت ودبحوا الايه الرجاله كلهم بالسيف واحرقوا المدينه بالنار وخدوا البنات والستات والبهايم والغنايم وحرقوا البلد كلها. راح يعقوب قال لعياله بتعملوا كده ليه؟ ده أنا نفر قليل، يعني أنا عيلة قليلة، إزاي تعملوا كده تخلوا شعوب الأرض تكرهني؟ راحوا شمعون ولاوي قالوا لأبوهم إيه؟ أنظير زانية يفعل بأختنا؟ يعني إزاي يعتدي على أختنا ويتعامل معها زي زانية؟ طبعا دخلوا خدوا أختهم. إحنا لازم نردله الشر اللي هو عمله. يوسف في الوقت ده كان صغير، فعرف يوسف ان خطية الزنا دي خطية كبيرة قوي، لدرجة انها كلفت الراجل اللي اخطأ ده مع دينا ان العيلة بتاعته كلها تموت تباد والبلد بتاعته تحرق. فعرف ان ده شر عظيم بيزعل ربنا قوي وبيزعل الناس، علشان كده لما جات مرات فطيفار وحبت تغري يوسف وعرضت عليه الشر مرارا كثيرة، قال لها قولته المشهورة التي صارت نبراسا للشباب ومثل للأطهار: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ شر عظيم. هي شايفة الموضوع مش شر، قالت له لا شر ولا حاجة، انت بتحرم نفسك ليه من هذه المتعة؟ قال لها الاله بتاعي ما يحبش الخطية دي. قالت له يعني خطية دي؟ ما هياش خطية ولا حاجة. قال لها لا انا ماليش دخل بمعتقداتك انت. وقام وهرب، وطبعا مسكت هدومه ساب هدومه وطلع. المهم انا عايز اقول لكم يا احبائي، تصوروا معايا لو ان يوسف اخطا مع مرات فطيفار كان هيحصل ايه؟ صدقوني كان تاريخ العالم كله اتغير، تاريخ العالم كله كان اتغير، لان ربنا باعت يوسف لارض مصر علشان يهيئ المكان علشان شعب اسرائيل يروح ارض مصر وتبتدي القصه بتاعت عبودية شعب الله في أرض مصر، وتبتدي قصة خلاص شعب إسرائيل من الفراعنة، ويبدأ التاريخ التمهيدي للخلاص. لو ان يوسف اخطا كان حصل ايه؟ كان التاريخ كله اتغير. لو ان يوسف اخطا كان العالم مات من المجاعه، مين اللي كان هينقذ العالم من المجاعه؟ 7 سنين شبع ووراهم 7 سنين جوع. يمكن كان شعب اسرائيل هلك برضه من المجاعه. كانت تحصل حاجات فظيعه جدا في تاريخ العالم لو ان يوسف تلذذ بالخطيه مع هذه المراه الشريره. كان يوسف هيخسر عرش مصر علشان ليله فيها متعه، عرش مصر. ومصر في هذا الوقت كانت بلا مجامله ولا يعني مكابره كانت سيده العالم. يعني احنا كنا اسياد العالم في الوقت ده، متقدمين جدا في الطب والفلك والعلوم والطبيعه والحساب والرياضه والتحنيط كنا اسياد العالم. فلما يوسف يبقى سيد على ارض مصر يعني سيد على العالم. تخيل ليله خطيه تضيع من انسان منصب ضخم زي كده. كان يوسف سيد على كل ارض مصر، يعني كان هو الملك الفعلي لارض مصر، لان فرعون قال له انا بس ابقى اعظم منك في العرش، لكن مفيش حد يرفع رجل ولا يحط رجل يعني الا باذنك انت. شوفوا قد ايه كان يوسف هيخسر لو كان طوع شهوته وطوع هذه المرأة الشريرة. خطية وشهوة صغيرة شريرة تتسبب خسائر فظيعة كبيرة كبيرة جدا جدا، منصب ضخم جدا كان هيضيع من يوسف، وتاريخ العالم كان اتغير، ويمكن كان العالم مات من الجوع في الوقت ده. الشيطان لا يقدم لنا إلا اللذة فقط، لكنه لا يخبرنا عن الأتعاب التي وراء الخطية. الخطية دي عاملة زي طبق من فوق عسل والقاع بتاعه كله سم، والإنسان وهو بيأكل العسل يغوص في أعماق الطبق فإيه؟ يصاب بسم قاتل ما يقدرش يشفى منه. عشان كده قال لنا ربنا اهربوا من الزنا، أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. اهرب لحياتك، لا تقف في كل مدن الدائرة، لا تنظر إلى الوراء. شوفوا بلاش الزنا، حتى الهوى والعشق والحب والغرام اللي بيقولوا عليه بتوع العالم دول، شوفوا يخسر الإنسان قد إيه. الكتاب ما قالش إن شمشون عمل الخطية مع دليلة، الكتاب قال إن بس شمشون دليلة استهوته، يعني وقع في حبها وغرامها بس. شوفوا شمشون الجبار ده اللي كان مليان مهابة ومليان قوة والناس بتخشاه وبترتعب أمامه، اللي صنع بيده ربنا خلاص عظيم لشعب إسرائيل، وياما قتل من الأعداء بالألاف. كان اسم شمشون ده اسم مرعب للأعداء، لكن شوفوا لما ساب قلبه يهوى هذه الفتاة ويحبها وقلبه يتعلق بيها، اهو الكتاب ما قالش ان هو صنع معها الخطية، قال بس ان هو احبها. ولما ألحت عليه قال لها السر بتاعه، فقصت له شعره وفارقت قوته وسقط في يد اعدائه، واول ما اعدائه مسكوه قالوا له ده انت ورتنا الويل، ده انت وريتنا العذاب. راحوا اول حاجة قالوا نفقدوا البصر علشان نزله، راحوا عموا عينيه وبدوا يلعبوا بيه في الاعياد، ودوا يطحن في بيت السجن يدور الطحونة زي الحيوانات. ولولا ان الله افتقده لما كبر شعره حس ان القوة عادت اليه تاني لكان شمشون ضاع خالص، لكن الله قبل توبته ولما شعره كبر عادت اليه القوة تاني. ولكن حتى لما انتقم من اعدائه خسر خسارة كبيرة، انه هو مات مع الناس اللي هم قتلهم، لان هو قال له اعطيني يا رب قوة اني انتقم لعيني من هؤلاء الغلف ولتمت نفسي مع هؤلاء الاشرار. ومات فعلا لانه كان عارف انه لازم حيموت، لانه اعمى مش هيعرف يهرب من البعبد وهو بيقع. خسائر فادحة، خسائر فظيعة. صحيح ان شمشون بطل من ابطال الايمان والرب قبل توبته، لكن برضه في خسائر. كل ده ليه؟ علشان ساب قلبه يضيع في محبة لإنسانة أجنبية غريبة. خطية دايما وراها خسائر ضخمة. اهرب، اهرب لما قلبك يميل ولما جسدك يميل للخطية. قل له يا رب اديني معونة، اديني قوة، واهرب لحياتك. في خسائر ضخمة جدا وراء ميلان القلب او انحراف الجسد. وهنروح بعيد ليه؟ ما انتوا كلكم فاكرين داود وفاكرين الخطية بتاعت داود. شوفوا خطية داود دي كلفته قد ايه. خطية داود، طبعا داود ده قديس عظيم جدا، احنا حتى بنستاهلش ننطق باسمه. ده داود ده مرنم اسرائيل الحلو، الرجل الساكن في العلا. وداود ده اللي لما تاب علم الناس التوبة، يعني صارت التوبة بتاعته منهج للتائبين. مش احنا في كل يوم بنقول ارحمني يا الله عظيم رحمتك؟ ده مزمور التوبة عند داود. لكن شوفوا الخطية بتاعته دي كلفته قد ايه. راح له النبي اللي كان الله بيبعته له دايما وقال له في قضية عندنا حضرة الملك. قال له ايه؟ قال له كان في واحد عنده نعجة بيحبها خالص، بيأكلها من طبقه ويسقيها في الكوز بتاعه، بتبات في حضنه ملوش غيرها. قال له بعدين، وبعدين قال له في واحد تاني جنبه عنده نعاج كتيرة وخرفان كتيرة، وجاله ضيف، فبدل ما يذبح له خروف ولا نعجة من اللي عنده، أخذ النعجة بتاعت الراجل الغلبان ده وذبحها. داود قال له إيه ده؟ إما راجل صعب صحيح، الراجل ده لازم يموت. راح قال له أنت هو الرجل، ربنا بيقول لك أنت هو الرجل. أنت رحت اغتصبت امرأة أورية الحسي، وربنا مديلك نساء كثيرات، ليه اغتصبت هذه المرأة؟ وليه تسببت بطريق غير مباشر في قتل هذا الرجل؟ اسمع، ربنا بيقول لك يا حضرة الملك، أولا علشان أنت عملت الخطية دي في الخفاء هتتعمل فوق سطح بيتك في العلن، وعلشان قتلت الراجل ده بالسيف، السيف لا يغادر بيتك. ومن أول ما قال له كده ودخل داود في زمن الأحزان والأوجاع، تلاقي كل مزامير داود قبل السقوط كلها فرح، كلها بهجة. يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك، مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، الرب نوري وخلاصي. مزمار داود وقصارة داود لم تعرف الألحان الحزينة إلا بعد هذه السقطة. بعد السقطة دي بدأ الحزن يدخل لقلب داود، وبدأت أنغامه تبقى حزينة، وبدأ يقول يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. بدأ يبكي، ما كانش يعرف أنغام الحزن أبدا قبل كده، كانت كل أنغام فرح وبهجة ونشوة وبيتكلم عن الله الحلو الجميل، ما خدتش نغماته يعني شكل الحزن إلا بعد ما أخطأ. وفعلا بص لقى ابنه أبشالوم عامل ثورة ضده وعايز يقتله، ابنه اللي بيحبه عمل ثورة ضده وعايز يقتله، اضطر داود انه ايه يهرب، باخد كل ما يخصه وهرب وساب شوية ستات من الستات بتوعه عشان يحفظوا البيت. راح جه أبشالوم وراح فوق البيت نصب خيمة، وقدام كل الناس بدأ يدخل يعني يدنس زوجات أبوه قدام الناس، فضيحة صعبة جدا جدا، وبدأ يطارد أبوه عايز يقتله، وعمل حرب كبيرة جدا مع أبوه، كان أبوه هربان منه. والمزمور بتاع يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني ده قاله داود وهو هربان في سفوح جبل الزيتون من ابنه أبشالوم. طب ليه كل ده؟ جاء من فين الحزن ده كله والكآبة دي كلها؟ ليه كل ده؟ كل ده لأن الخطية دخلت حياة داود. كل ما كتب لأجل تعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يجب أن احنا نقرأ الكتاب المقدس بعمق وفهم ودراسة علشان نطلع منه بالنتائج اللي تترسب في أعماقنا وتكون شخصيتنا. هذه الخطية خاطئة جدا، والشيطان لا يرينا منها إلا اللذة، أما خسائرها الفادحة فيخبئها عننا. افتكروا دايما على رأي واحد تقي فيلسوف زمان قال رب لذة مضت عقبتها حسرات سنين. ممكن لذة تعبر بسرعة لكن وراها يبقى حسرات سنين. ربنا ينجينا من هذه الخطية ويحفظنا. علينا ان احنا نهرب من الخطية، علينا ان احنا نتحصن منها. اكتر حاجة تحفظنا سر التناول من جسد الرب ودمه، ده يدي اجسادنا عفة وطهارة ويدينا قوة ان احنا نرفض هذه الخطية. ولو حفظنا عينينا من المناظر الشريرة برضو ده يساعدنا كتير قوي ان احنا لا نخطئ، لان سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. لو حفظنا على عينينا وبعدنا عن اصدقاء السوء وتناولنا باستمرار من جسد الرب ودمه وصلينا باستمرار وندهنا على اسم المسيح باستمرار، انا أثق بنعمة الله إن هذه الأشياء تحفظنا جميعا من السقوط في هذه الخطية التي هي اللذة الصغيرة الشريرة التي تحمل وراءها خسائر فظيعة وكثيرة. ربنا يحفظنا وينجينا ويجعل أيامنا كلها عفة وطهارة لإله الكرامة إلى الأبد. أمين.
بسم الله والابن الروح القدس. أمين.
ممكن الواحد ياخد آية واحدة يعيش بيها كسراج في حياته تغير حياته كلها. يعني شوفوا مثلا الآية اللي سمعناها النهاردة دي، شوفوا يقول الرب إيه، ليس خفي إلا ويعلن وليس مكتوم إلا وسيظهر. يعني كل حاجة احنا بنعملها في الخفاء حتى الكلمة اللي بنهمس بيها في الأذن سينادى بها على السطوح. طب أنا لو خدت الآية دي كمنهج في حياتي، يعني أنا يبقى كل خفياتي هبقى خايف من ربنا، ده كل حاجة هيجي يوم وتبان. احيانا في حاجات تبان هنا في الارض، واحيانا حاجات طبعا تبان بعد ما الانسان حياته تنتهي. وعلى العموم كل شيء حيبان في يوم الاخير. يعني خطاياي انا لو ما كنتش اتوب عنها واعترف بيها هنا، هعمل ايه في اليوم الاخير لما تعلن قدام الملائكة ورؤساء الملائكة والقديسين والناس والعالم كله والبشر كلهم؟ ايه اعمل في اليوم ده؟ اين اهرب بعاري؟ اين اهرب بخزي؟ لما تصير خطايا كل واحد ظاهرة حسب القانون الالهي، ده قانون الهي ليس خفي الا ويعلن، وليس مكتوم الا ويظهر، وما تقولونه في الاذن في المخادع ينادى به على السطوح. عشان كده في واحد قال ما دام احنا بنعلن خطايانا قدام الكاهن يبقى خلاص تم القانون، لكن لو انا خبيت خطاياي يبقى لازم تعلن ولازم تعرف. انا لما بعترف خلاص القانون ده يبقى تم بالنسبه لي، انا قلت كل حاجه بصراحه لابونا وما خبيتش عنه لا الافعال ولا الافكار ولا الكلام الوحش اللي كنت بقوله في قلبي، يبقى خلاص. لكن انا لو ما قلتش هيظهر ده في اليوم الاخير، زي الآية اللي بتقول في سفر الرؤيا أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، يعني آية تخوف. الحاجات الصالحة حتبان في اليوم الأخير، والحاجات الصالحة اللي احنا بنعملها دي ما تخوفش، بالعكس دي تفرحنا. لكن المشكلة في الحاجات الوحشة، أنا عارف أعمالك، ربنا بيقول لكل واحد فينا طيب يا رب أعمالي إيه؟ أعمالي إيه؟ يقول لك بص على أعمالك وشوف. عشان كده تلاقوا الآباء الرهبان مش بيحاربوا الخطية بس من بره، إنما بيحاربوها من جوه، حتى الفكر الخاطئ يقوموه، يرفضوا حتى يفكروا فكر خاطئ، أو يتخيلوا منظر لا يرضى الله، أو يلهجوا في قلوبهم بكلمة لا ترضى الله. لأن الله مش هيدين حسب الظاهر، إنما الله هيدين حسب الداخل. حتى لو انا جوايا فكر حقد على اخويا في احشائي او غيظ او ادانه او احتقار، مين هيشوف الحاجات دي؟ مين يفحص الاحشاء؟ الله. ليس شيء غير مكتوم امام، غير ظاهر امام هذا الذي معه امرنا، كل شيء عريان ومكشوف امامه. فاحنا لازم نتعامل مع الله واحنا واخدين بالنا انه عيناه كلهيب نار تخترقان اسطار الظلام، يرى الافكار، يرى النيات، يرى المقاصد، يرى الاهداف. زي في المزمور، كاتب المزمور اللي قال له ليست كلمه في فمي الا وانت عرفتها، زريت مربضي. يعني ايه زريت مربضي؟ يعني انا قاعد في الحته دي، انت عارف انا قاعد في الحته دي ليه؟ انت عارف. انا ممكن اخدع كل الناس واقول انا رايح ازور فلان عشان كذا، لكن انت عارف انا رابط في الحته دي ليه؟ انت عارف. الله في اليوم الاخير مش هيحتاج الى شهود، لانه هو الشاهد على كل خطا وكل عمل صالح. عشان كده لما يقول ليس خفي الا ويظهر، ده يفرح القلوب اللي بتعمل أعمال صالحة في الخفاء، ويرعب القلوب اللي بتعمل أعمال شريرة في الخفاء. فيوم الدينونة هيبقى يوم استعلان لكل البواطن بتاعت الأمور والخفايا بتاعت الأمور، تصير كل الأشياء ظاهرة. ياريت أحب ربنا في الخفاء زي ما بحبه قدام الناس في الظاهر، ياريت أتكلم معاه كلام حلو في الخفاء زي ما بتكلم عنه كلام حلو قدام الناس في الظاهر، ياريت أخدمه في الخفاء في قلبي وفي أفكاري وفي خيالي وفي نيتي زي ما بخدمه قدام الناس خدمه في الظاهر. المهم في الخفاء إلهنا إله الداخل، عشان كده قال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يلا بينا كلنا نوجه اهتمامنا للداخل مش للظاهر، لأن الله سيدين كل شيء حسب الحق، الله لا يخدع. أنا ممكن أخدع الناس واخدع الخدام اللي حواليا واخدع حتى الكاهن اللي أنا بخدم معاه، لكن هروح فين من ربنا اللي شايف أفكاري وأعمالي الخفية ونياتي وتصوراتي؟ أروح فين منه؟ ده اللي يقول لي تعالى أنا عارف أعمالك، أنا عارف أفكارك، أنا عارف تخيلاتك ونياتك. هنعمل إيه قدام الإله العظيم اللي الجبال ستقفز أمامه كالحملان في اليوم الأخير، اللي البحر هيهرب من قدام وجهه؟ يا رب أعطينا في اليوم الأخير أن تكون خفياتنا ترضيك، وأن تكون مظاهر حياتنا أيضا ترضيك. أعطينا يا رب أن نصنع في الخفاء ما يفرح قلبك ويبهج قلبك. في ناس كتير بيعملوا أعمال صالحة كتير خالص، ولا حد يحس بيهم ولا حد يعرفهم، طوباهم هيجي اليوم الأخير ربنا يقول لهم تعالوا انتوا اللي عملتوا الخير في الخفاء. زي ما انا قلت، متى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تصنع يمينك، وقلت متى صليت ادخل مخدعك واغلق بابك، وقلت كتير ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الآية دي برضو ليها شقين، شق مرعب لو انا بعمل خطايا في الخفاء، وشق مفرح لو انا بعمل اعمال صالحة في الخفاء.